صبرت وينا واكتسينا.
هم في الأرض نور أي نور، هم حصن به نحن احتمينا.
هم حصن به نحن احتمينا.
رسول الله أهداهم ضياء وأهدانا الصحابة فارتقينا.
وأهدانا الصحابة فارتقينا. أنوار الأرض
هم حصن به نحن احتمينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذا النور الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة لم يجد مساعدة من أقاربه من أهله حتى يكون رجل يخدم الدين، لا بل بالعكس، أبوه كان رأس المنافقين وهو كان من أفضل المسلمين. فهذا الصحابي هو عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان اسمه الحباب، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله. وأبوه عبد الله بن أبي بن سلول كاد أن يكون حاكما ليثرب للمدينة. اجتمع قومه من الخزرج لأنه كان سيدا فيها، اتفقوا عليه وكادوا أن يعطونه الحكم، فأتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأشرقت المدينة واجتمع عليه الأنصار، فكأنه غضب وحسد لأنه لم يتحصل على هذا السلطان وعلى هذا الملك. ثم استمر وبدأ في مضايقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عبد الله كان من أحسن المسلمين، شهد المشاهد كلها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحد وبدر والخندق، لم يمنعه هذا، لم يمنعه حال أبوه من أن يكون مسلما صادقا. الواحد مهما كان الظرف اللي حوله، مهما كان من حولك يساعدوك أو لا يساعدوك، لابد أنك تتحمل مسؤولية نفسك، أنه أنا أعبد ربي، أنا أبتعد عن المعاصي ولو كان ظرفي صعبا، ولو كان ظرفي مستحيلا برأي الآخرين، لابد. أما أن أضع لنفسي الأعذار ثم تجعلني هذه الأعذار أبعد عن ربي وأبتعد عن الهداية، هذا أكبر الخطأ. عبد الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أردتني أن أقتل أبي فآمرني. مستعد إنه يقتل أبوه، ليش؟ إرضاء لله وإرضاء لرسوله. عندما يأتي الأمر إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله فهذا أهم شيء، حتى أهم من أبوه. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بره وأحسن صحبته. بره وأحسن صحبته وهو منافق من أكبر المنافقين. يا الله، يعني الواحد مهما كان حال أبوه وأمه ولو كانوا يؤذونك، لابد أنك تطيعهم، تطيعهم في طاعة الله، لا تطيعهم في المعصية، ولكن لابد أنك تبرهم مهما كان. لا يوجد أي عذر في عدم برك بأبوك وأمك مهما كانت أعذارك، مهما كانت ظروفك، بر الأب والأم لابد منه. ووصينا الإنسان بوالديه، أوصانا الله سبحانه وتعالى بالوالدين، فكان يبر أبوه. ومن أعظم بره بأبوه أنه كان يريد له الهداية، هذا أعظم شيء، أعظم من المال، أعظم من أي خدمة، أنك تحاول تكون سبب في هدايته، لأن الهداية أعظم كنز وأفضل شيء. فحاول فيه، يدعوه، ينصحه، لكن سبحان الله، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فحاول محاولة، أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد وضوءك أسقيه لأبي، لعل الله يلين قلبه. يعرف مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أخذ وضوء حقك وخلي يشربه، لعل هذا الشراب يجعل قلبه يلين. فتوضأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم بهذه الأمة الذي يريد للناس الهداية، الذي أرسل رحمة للعالمين، فأخذ عبد الله هذا الوضوء وأعطاه لأبيه ليشربه، فشربه أبوه ثم قال له إن هذا كان وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخبره يعلمه لعله يتوب لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يحاول. في إحدى المرات عبد الله بن أبي بن سلول قال لمن حوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال ألم أقل لكم ألا تنفقوا على المهاجرين؟ كانوا يستهزئون بالمهاجرين ويقولون لو أننا لم ننفق عليهم لأصبحوا جياعا ولتركوا المدينة وخرجوا يهربون، هكذا يقول. فعمر بن الخطاب الذي يغار على دينه الذي يغار على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أتى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسمعت ماذا قال عبد الله بن أبي؟ قال ماذا؟ قال يقول كذا وكذا. ثم قال يا رسول الله ائذن لي بضرب عنقه، وإن لم ترد أحدا من المهاجرين أن يقتله فأمر سعد بن معاذ بذلك. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يهتم بسمعته، بل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر الدعوة. إن قال الناس أن محمدا يقتل أصحابه كيف يدخلون في هذا الدين؟ حتى وأنه أوذي من هذا الشخص، هذا الشخص الذي كان أول من أخرج موضوع حادثة الإفك افتراء على عائشة رضي الله عنها، أذى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في أهله، ومع هذا لا يريد قتله، يريد أهم شيء استمرار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا حدث بعد ذلك؟ نكمل القصة بعد قليل.
هم حصن به نحن احتمينا.
نكمل مع القصة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمر ادعو عبد الله بن عبد الله بن أبي، فدعاه عمر فأتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له النبي محمد قال هل تعلم ماذا قال أباك؟ فقال ماذا قال فداك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهو يقولها يعنيها يفدي أبوه وأمه لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنرى ذلك في هذه القصة. فقال قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال صدق يا رسول الله. سبحان الله، كيف صدق؟ صدق يا رسول الله، والله أنت الأعز وهو الأذل. شوف العزة، شوف اللي يقف مع الحق ضد أبوه مباشرة ولا تردد، يحب الله ويحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأبيه. أنت الأعز يا رسول الله وهو الأذل. فقال يا رسول الله لقد أتيت إلى المدينة وأهل يثرب يعرفون أنه لا يوجد أبر مني، يعني أنا أبر من في المدينة لأبيه، كان بارا بأبيه وما زال بارا بأبيه. فيا رسول الله إن أردت أن أقتله وأضرب عنقه وإن كان هذا يرضيك ويرضي الله فأذن لي يا رسول الله. فقال لا لا تقتله. شوف الطاعة، إن يرضيك يا رسول الله أقتل أقتل. قال له لا. فأخذ سيف عبد الله وذهب إلى أطراف المدينة ينتظر أبوه أن يأتي. فلما أتى أباه قال له أأنت قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ والله لن تدخل بيتك ولن تستظل به حتى يأذن لك رسول الله وتعلم لمن العزة، لك أم لرسول الله. فأخذ يصيح في الناس يا بني الخزرج إن ابني يمنعني من بيتي، يا بني الخزرج إن ابني يمنعني من بيتي، وهو يقول لن تستظل بظله حتى يأذن لك رسول الله. فأتوا إليه يكلمه قال لن أسمح له حتى يأذن له رسول الله. فذهبوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا له أن يأذن له ويخلي سبيله. فلما وصله كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال حسنا ودعاه يذهب إلى بيته. يا الله، شوف كيف يقف أمام أبيه لكي ينصر محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نبارا بأبيه مع هذا كله حتى توفى الله أبوه بعد أن رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فأتى هذا الابن البار فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك، قميصك وكفنه به، لعل قميصه يشفع له عند الله، لعل هذا يخفف عنه، لعل الله يغفر له. يهتم بمصير أبوه الأخروي، حاول في الدنيا قدر المستطاع أن يكون سبب في هداية أبيه، أن يدعو أباه، لكن حاول، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أعطني قميصك يا رسول الله وكفنه به، فأعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قميصه. ثم قال: يا رسول الله صلي عليه. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فأتى عمر وقال: يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ فقال: إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خيرني وسوف أستغفر له. فصلى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فبعدها لم يصلي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كان حال عبد الله بن أبي بن سلول. ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقف في وجوه المنافقين، ولكن أيضا يبر بأبوه. وهذا كله، وهذه الظروف الصعبة لا تجعله يتأثر، بل يستمر في طاعته لله سبحانه وتعالى ونصرته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شارك كما قلنا في غزوة أحد، كسرت ثنيته، مقدمه أسنانه كسرت في سبيل الله. بعدما أراد أن ينصرف المشركون والمسلمون في غزوة أحد، قال أبو سفيان ومن معه من المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: موعدنا بدر، لأنهم كانوا منتصرين في أحد، فقالوا عزة أن نقابلونا في بدر وسنريكم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن حوله: قولوا لهم نعم موعدنا بدر. فرجع المشركون ورجع المسلمون، تجهزوا سنة كاملة، ثم تقابلوا مرة أخرى في بدر، سميت بدر الثانية، كان في السنة الرابعة من الهجرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترك المدينة ليذهب إلى هذه الغزوة، فمن يستعمل على المدينة؟ من يكون في المدينة؟ أعطى الأمر لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، حتى يخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن. فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى هنالك، وانتصر المسلمون في تلك الغزوة، ففر المشركون. استمر عبد الله يشارك في الغزوات، يشارك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ثم بعدما توفى شارك مع أبو بكر في الجيش الذي بقيادة خالد بن الوليد في معركة اليمامة ضد المرتدين، واستشهد هنالك. يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا، يلقى الله سبحانه وتعالى وهو بأحسن حال. هذا حاله، مهما كانت ظروفك تستطيع أنك تعبد الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أنك تثبت على الدين، كما ثبت عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الذي مات شهيدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بدور في السماء طلعت علينا، بطيبة ترتوينا واكتسينا، هم في الأرض نور، أي نور، هم حصن به نحن احتمينا، هم حصن به نحن احتمينا، رسول الله أهداهم ضياء، وأهدانا الصحابة فارتقينا، وأهدانا الصحابة